بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، جعلكم الله منهم أجمعين. أما بعد، يا إخواني ويا أحبابي في الله، أحب أن أتكلم معكم نحو عناصر القوة في الحياة، وما أحوجنا إلى القوة وإلى معرفة عناصر القوة وإلى التمسك بها، خصوصا في هذا الوقت. تتوالى علينا الأحداث والنوازل، تتكالب علينا الأعداء، وتتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأسل على قصعتها، إلا بعد تميعنا وتفريطنا بعناصر القوة في الحياة. وقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا حياة بدون قوة وجهاد. ولذا كان ختام وصية أبي بكر الصديق لأول قائد أرسله وشيعه لحرب الروم، كانت وصيته الخالدة التي قل من يعرفها من شبابنا مع الأسف، لأنها وصية قالها صديق هذه الأمة، لم يقلها دجال من طوائف اليهود كنابليون وغيره، لو قالها طاغوت ممن أبغضتهم اليهودية العالمية لدرس ولعرفها كل أستاذ وكل طالب. ولكن مع الأسف وصية أهملت ونسيت، لأنها من صديق هذه الأمة، ممن تريد اليهودية العالمية غمرة وطول تاريخه. هذه الوصية ختامها كلمة خالدة لأسامة بن زيد: احرص على الموت توهب لك الحياة. يا لها من وصية أهملنا وأغفلنا. أحبابي في الله، عناصر القوة في الحياة سبع، لا بد لنا من تحقيقها وعدم الإخلال بها. فإن أخللنا بها اعتورنا النقص والانحلال بحسب ما أحللنا فيها. عناصر القوة سبع: أولا القوة في العقيدة، ثانيا القوة في الخلق، ثالثا القوة في العلم على اختلاف فنونه وتشعر بوجوده، رابعا القوة في المال، تلك الطاقة المبددة التي لم نعرف قيمتها والتي مع الأسف عملنا على إسالتها لأعدائنا بشتى أنواع البذخ والسرف والتدمير. خامسا القوة في التكافل الاجتماعي. سادسا القوة في البحث الحربي المتواصل. ونحن أمة التكبير والبحث المقدس الذي يطلبه الله منا وقد أوجبه علينا وحثنه وتوعدنا على تركه ووصف تركه بالتهلكة. ولكن اليهودية العالمية تريد أن تقربنا إلى أمة التصفيق والميوعة واللهو واللعب، فلأي جهة نستجيب؟ سابع القوة في التنظيمات السلمية. هذه عناوين سبعة لعناصر القوة في الحياة يجب أن نعرفها ونلم بها إلماما صحيحا وأن ننطبع بها انطباعا محسوسا كما انطبع بها أسلافنا. إن أسلافنا لو قارنا ضعفهم في العدد والعدة مع قوة الدول المحيطة بهم، لو قارناهم بحالنا اليوم وقوتنا المادية في العدد والعدة، لو قارنا لوجدنا أنفسنا أقوى منهم ماديا، ولكنهم أقوى منا روحيا، لأنهم يحملون براعة السماء، لأنهم قد عرفوا عناصر القوة وانطبعوا بها وتأثروا بها تأثرا صحيحا لا يسوده الشائبة. ومن انطبع بعناصر القوة فإنه لا يغلب أبدا. من انطبع بعناصر القوة الربانية فالله يجبر نقصه المادي لو تفوق عليه أعداؤه ماديا. لنعد إلى بعض تفاصيل هذه العناصر. أولا القوة في العقل. وما هي العقيدة؟ هل يكفي منها مجرد الاسم والانتساب؟ مسلمون فقط، مسلمون بشهادة الميلاد، مسلمون بالأسماء والألقاب، مسلمون بركعات نركعها جامدة هامدة خالية من الخشوع، مسلمون بقراءتنا للقرآن قراءة تشبه قراءة اليهود، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قراءة ساذجة عن التدبر والخشوع والبكاء والتفهم والانفعال؟ لا، يجب أن نكون على أرفع المستويات من معاني العقيدة الإسلامية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يحصر الله السفاهة حصرا في من رغب عن ملة إبراهيم، ولكن الثقافة الماسونية الآن تجعل الكثير منا يقدس من رغب عن ملة إبراهيم ويصفه بالإخلاص والوطنية والتقدمية، وهو خائن لله ولرسوله، منفذ مطالب اليهودية العالمية من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. وما أكثر من يخدم أعداءه من غير شرور، لأن الله يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقاكم الله من نسل السوء ومن عاقبته. القوة في العقيدة هي أن يكون المسلم، هي أن ينحشي قلب المسلم بحب الله وتعظيمه، وبحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فيعامل الله معاملة المحب لحبيبه، يعتبر نفسه جنديا لله، خليفة لله في أرضه، مسؤول أمام الله عن جميع ما يحدث في هذه الأرض من كفر وظلم وفسق وفجور. إن لم يكن المسلم المحمدي مسؤولا عما يحدث في هذه الأرض، فمن هو المسؤول؟ من هو المسؤول؟ الأمريكي الفاجر، أو الروسي الفاجر، أو الإنجليزي الفاجر؟ من هو؟ لا أحد مسؤول أمام الله ومعاقب عقوبة صحيحة في الدنيا قبل الآخرة إلا ورثة محمد الذين فرطوا في ميراث محمد عليه الصلاة والسلام. نحن المسؤولون يا شباب، كل واحد منكم يا أبناء المستقبل يجب أن يحمل الشعور العقائدي الإسلامي، يعتبر نفسه جنديا لله، وارث لرسوله، خليفة له في أرضه، مسؤول عن جميع ما يحدث فيها من كفر وظلم وفسق وفجور، فيسعى دائما لإزالة ذلك، ويكون شامخا برأسه نحو استلام القيادة العالمية. فإن الله لم يبعث محمدا عليه الصلاة والسلام لنقل الناس من دين إلى دين، ولا لرفع مستواهم المادي، ولكن بعثه لينقل القيادة العالمية من بني إسرائيل الخبث الذين أساءوا التصرف فيها ونقضوا عهد الله وميثاقه وحرفوا الكلم عن مواضعه. أرسل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لينقل القيادة العالمية من بني إسرائيل الخبث إلى بني إسماعيل الخبث. وفي هذه المناسبة أذكركم بتسميد أكذوبة روجتها الثقافة اليهودية الماسونية على أيدي المستعمرين وتلامذتهم، وهي قولهم إننا عرب قبل أن نكون مسلمين. هذه مع كونها أكذوبة صريحة فإن فيها غش للعرب وإهانة للعرب، لا يجوز للعرب أن يتقبلها أبدا، بل يجب عليه أن يرفضها ويعادي من تفوه بها. إنها سبة للعرب وإهانة للعرب، إن فيها إفقادهم للميزة الإلهية التي ميزهم الله بها، إن فيها شماتة لهم بين أعدائهم والعياذ بالله. إنها تقتضي أن الكفر أصيل فيهم والإسلام دخيل عليهم والعياذ بالله. والدخيل معروف الحكم. لا ثم لا، إننا مسلمون قبل أن نكون عرب، على رغم المتفقهين ثقافة ماسونية، إننا مسلمون في القدم قبل أن نكون عرب. نحن من ذرية من حمل الله في السفينة مع نوح، ونوح دينه الإسلام، لم يحمل في السفينة إلا من كان مسلما، وابنه الكافر أبعده الله وأغرقه. ونهاه ووعظه أن يشفع فيه قائلا يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نوح دينه الإسلام، دين الله جاءت به الرسل من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام. نوح قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وهود قال كذلك، ومن بعده. وموسى قال لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وعيسى قال كذلك، وإبراهيم معروفة الملة لا تخفى عليكم وهو أبوكم، والله اختار لكم اسم الإسلام، هو سماكم المسلمين، لم يسمكم عرب ولا عجم، لم يختار لكم اسما غير الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل. وجاهدوا في الله حق جهاده لا بعض جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، هو تخيركم من بين الأمم لحمل الرسالة واستلام القيادة وهداية جميع الأمم في الأرض وإنقاذهم، هو اجتباكم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. كيف نكون شهداء على الناس ونحن لم نحسن التصرف حتى في بيوتنا فضلا عن بحثنا برسالتنا وقيامنا بجهادنا المقدس؟ يجب ان نعي حقيقة العقيدة وان نقوم بها خير قيام من جديد. يجب ان نعرف واجبنا في الحياة. يجب ان نعرف قيمتنا في الحياة. وإلا فلا يكون لحياتنا معنى بين هذه الدول المادية إن لم نقابلها ببضاعة السماء التي تغلب جميع البضائع الأرضية الملتقطة من المزابل اليهودية والعياذ بالله. العقيدة، القوة في العقيدة هي أن يشعر كل مسلم منا، يشعر كل شاب منا وكل كهل وشاب يشعر أنه على ثغر من ثغور الإسلام، يشعر أنه على ثغر فيكون ليسا صائلا عند هذا الثغر، ثم ينطلق أسدا جوالا مجاهدا في سبيل عقيدته، مهاجما في سبيلها. ولا خير في المدافع. القوة في العقيدة هي أن يعرف المسلم أن حياته دائما في جهادين، في كفاحين متواصلين، جهاد داخلي باطني وجهاد خارجي. جهاد داخلي مع شهوات النفس وأناميتها ووساوس شياطينها وهمزات قرنائها، وجهاد خارجي مع شياطين الإنس المتمردين على وحي الله والمتطاولين على سلطانه في الأرض. وكل من نجح في الجهاد النفسي وانتصر في الجهاد الداخلي على نفسه لله رب العالمين فالله ينصره في الجهاد الخارجي على أعدائه مهما كثروا، ويجبر نقصه المادي ويسد حركة أعدائه أو يفسد مفعول صنعتهم، والله قادر على ما يشاء كما أفسد مفعول النار المحرقة على إبراهيم. تدبروا وحي الله يا أحباب. هود شخص واحد يتحدى أكبر أمة وأقوى أمة، شخص واحد يتحدى أمة تقول من أشد منا قوة. نعم، يتحداهم واحد بقوة العقيدة، يتحداهم رجل واحد قد انحشى قلبه من براعة السماء ولم يلتفت للبضائع الأرضية. اسمعوا ماذا يقول، ارجعوا إلى قرآنكم فتدبروه عسى أن تنطبعوا بعناصر القوة من جديد. يقول هود لقومه: اشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا لا يتخلف منكم أحد. ليس لي منكم صديق ففيدوني جميعا ثم لا تنظروني، لا تهملوني، لا تهملوني ابدا، لا تمهلوني ولا دقيقه، ففيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. يتحداهم بهذه الكلمات القاسيه طالبا منهم الا يتاخروا عن مهاجمته، والا يهاجموه لحظه، ولا يمهلوه لحظه، ولا يتخلف منهم احد. فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. يتحدى ولكنه تحميه حصانة السماء، تحميه حصانة تخلصهم وتكبتهم وتجعلهم يفشلون فلا يقابلون، لم يقابلوه أبدا حتى جاءتهم عقوبة الله المهلكة. ونوح من قبله يقول: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فنبي واحد، ليس لي جبهة غربية أو جبهة شرقية، لا أعتمد على أحد من البشر، فعلى الله توكل، سأجمع أمركم وشركاءكم إلى الله، كلكم تعالوا، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظروني، لا تنهدوني أبدا، ولكن تأبى حقانة السماء إلا أن تحميه وترضعهم وتخرجهم وتسل حركتهم. ثم من بعد هؤلاء إبراهيم لما كسر الأصنام الصامتة وغلبهم بالحجة الحسية حيث لم تجدي معهم القوة الكلامية والجدل الكلامي، دهرهم حسيا فكسر أصنامهم، لم يبق عندهم إلا انتقام، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ماذا فعلوا؟ جمعوا الحطب الكبير في مدة طويلة وأجدوا النار العظيمة، ولكن حصانة السماء تحميه: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ليسوا الخاسرين فقط، لا، الأسفلين، وهي الآية الثانية: فجعلناهم الأسفلين، ليس السافلين بل الأسفلين. هكذا حصانة السماء تحمي المؤمن الصادق الذي ينجح في الجهاد النفسي، فإن كل من نجح في الجهاد الداخلي لا بد أن ينصره الله في الجهاد الخارجي. وقد أخبرنا الله عن أمة قبلنا امتحنها الله بنوع واحد من أنواع الجهاد الداخلي، نوع واحد فقط ليس بعدة أنواع. هذه الأمة طلبت من نبيها أن يبعث لها ملكا لتقاتل في سبيل الله، ثم بعد التوثق منهم بعث الله لهم طالب ساروا إلى عدوهم بخيلائهم وغرورهم وأمانيهم كأن العدو لقمة سائغة، ولكن يأبى الله إلا أن يمحص عباده ليميز الخبيث من الطيب. يأبى الله إلا أن يمتحنهم في الجهاد الداخلي أولا حتى يرسب كل من لا يصلح للجهاد الخارجي. لما طال بهم السهر وبلغ بهم الجهد مبلغا عظيما لسيرهم على الجمال وتحملهم المشاق والسهر والتعب، لما اقتربوا من عدوهم أسال الله عليهم نهرا عذبا باردا وقال لهم لا حسن. الله ما هذا الاتحاد؟ قوم شعث غبر يعترضهم نهر، نهر محبب اليهم شهيد، ويقال لهم لا تشربوا. نعم انه نوع من انواع الامتحان، انه نوع من انواع الامتحان الداخلي والحرب النفسيه. اكثرهم انهار معنويته، خارت عزيمته، فرعته شهوته، هزمته نفسه. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ينذر ما يصلح ومن لم يطعمه فإنه إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة واحدة يكفي بها غنية يبرد بها كبدة، غرفة واحدة فقط، فشربوا منه إلا قليلا منه. ماذا كان حال الذين شربوا؟ ماذا كان حال الذين انهزموا نفسيا؟ مساكين لا يصلحون من جهاد. لما صار من الغد شاهدوا عدوهم على بعد قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. مساكين، ليه غزيتوا؟ ليه طلبتوا من الله؟ ما هذا الإلحاح؟ ما هذا الطلب؟ ما هذا الغزو؟ ما هذا التعب؟ ولكنها الهزيمة النفسية. مهزومون عند النحر، مهزومون بالأنف، لا يصلحون من جهاد الخارجي. من انهزم نفسيا، من هزمته نفسه وفرعته شهوته، لا يصلح للجهاد الخارجي أبدا. أما الفئة القليلة، وأرجو الله أن يجعلكم من القلة المناقة التي يكتب على يديها النصر والإنقاذ، الفئة القليلة، القلة القليلة التي صبرت نفسها على طاعة الله، وصبرت نفسها عند حدود الله، فلم تشرب سوى الغرفة، هذه الفئة هي التي ثبتت أمام الكثرة الكثيرة قائلة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم استنطرت مدد السماء، فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله لا بقوتهم، هكذا ينصر الله عباده المجاهدين لأنفسهم. أحبابي، إذا كان الذين هدرتهم أنفسهم عند ثربة ما لا يصلحون للجهاد الخارجي، فكيف بالذين تهدمهم نفوسهم عند شرب الخمور والزنا وفعل الموبقات؟ هل يصلحون لقتال إسرائيل ومن هو دون إسرائيل؟ لا ورب الكعبة، إن الله يسلط عليهم جرذان الخليقة ليطهر دينه ممن ينتسب إليه وهو كاذب. لا بد للمسلم أن يحمل عقيدة قوية، عقيدة راسخة، وأن يكون ذا خلق قوي متين سامح عن كل تقليد، معتز بإيمانه وشخصيته المسلمة، يتلقى بضاعة السماء ويرفض جميع البضائع الأرضية، ويتغلب على شهوات نفسه فيصرعها ويصارعها ويجاهدها. ولنترك قوم جالوت وطالوت إلى فئة من أسلافنا من قوم محمد صلى الله عليه وسلم. جيش سعد بن أبي وقاص لما هزم الفرس في القادسية ثم عبأه تعبئة جديدة لغزوهم في عاصمتهم، فروا من وجهه واعتصموا بما وراء النهر وقطعوا حبال السهل وكسروا الجسور، يعني الكباري باللغة الأعجمية، كسروا الجسور وقطعوا حبال السهل، فقذف بها تيار دجلة إلى البحر، وتيار دجلة تيار مهلك مغرق، من يعبره بدون دفع أو بدون سفينة؟ بقى جيش سعد واقفا واجما، قد حال النهر بينه وبين الفرس، ماذا يفعل؟ أرسل سعد بن أبي وقاص إلى سلمان الفارسي يشاوره في الأمر، علّه يجد حيلة كحيلته يوم الخندق. ولكن سلمان لم يكن عنده حيلة في هذا الموقف إلا الرجوع إلى حصانة السماء. قال له سعد: يا سلمان، ترى قومك قد حال بيننا وبينهم هذا النهر، أترى نصبر حتى تأتينا السفن ولا تأتينا إلا بعد مدة طويلة، أو نغامر ونعبر هذا التيار؟ قال له يا سعد: إن الإيمان الذي جعل لموسى من البحر طريقا يبسا فيجعل لنا طريقا على أعدائنا، وإن الإيمان الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم سيذلل لنا هذا التيار، فلا يخيفك هذا وأنت تكرر الله أكبر الله أكبر. ماذا كان جوابه؟ وما الذي أخافه؟ لن يخفه تيار هجية، ولن يخفه ما وراءها من كثرة الجنود والفيلة المدربة على القتال كل فيل يقابل 100 دبابات اليوم. لم يخفه جميع ذلك ولكن أخافه الهزيمة النفسية، أخافته معصية الله. قال إذا اذهب يا سلمان ففتش في الجيش هل تلوثوا بمعصية الله. هذا الذي يخيف القائد المسلم العقائد. لهذا سلمان بقية يومه وليلته نصب نفسه عسسا وجاسوسا يبحث في صفوف الجيش يراقبهم ماذا يعملون وبأي شيء يتلبسون. وجدهم في نهارهم منشغلون منشغلين بذكر الله وما والاه من الكلم الطيب، وبعضهم صائم. ووجدهم في الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما. لم يعرفوا الراميات والمغنيات ولعب الورق وغير ذلك. اسرع في الصباح الباكر الى سعد وقال له اطمئن على الجيش يا سعد فانهم لم يتلوثوا بمعصيه الله. حينئذ قال له سعد افرح بهم هل يعبروا على اسم الله. قوة العقيدة، قوة الإيمان ممن انحشى قلبه بذراعة السمع وامتلأ بحب الله وتعظيمه وإجلاله وإكباره ولم يخف من أي قوة على وجه الأرض. اصرح بهم هل يعبروا على اسم الله. الله سيار دجلة. يقول المؤرخون ومنهم ابن جرير الطبري سبت الثقة لقد عبر جيش سعد نهر دجلة يمشون على أقدامهم لم تتلوث أقدامهم. جمدها من أمره بين الكاف والنون كن فيكون. هذه الكلمة التي لا يؤمن بها العصريون الماديون حامل الثقافة الناسونية كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لما رآهم الهم قد عبروا نهر دجلة يمشون على أقدامهم بدون سفن بدون جسور أسقط في أيديهم وانهارت معنويتهم وفروا لا يلوون على شيء يتراقمون بلهجتهم الفارسية القديمة ديوان آل دنب ديوان آل دنب يعني جاء الأهاريس جاء الجن فهربوا أمام أجدادكم الذين جاهدوا في الله حق جهاده. فاستلم عاصمتهم جنود سعد وفتحوا هذه العاصمة عاصمة الأكاسرة وغنموا ما بها من السحب والمغانم العظيمة حتى أن فيها بساط لكسرى بساط عظيم مزروع من أنواع الجواهر والزمرد والياقوت والمرجان واللآلئ بساط يبسط له في أوقات المحن كي يتفكه بمنظره لما حملوا هذا البساط إلى عمر بن الخطاب ونظر إليه قال: إن الذي أدى هذا لأمير. لماذا أجابوه؟ لم يجيبوه بكلام الملح والتملق ولكن بضرب إبرة. قالوا: إنك أديت الأمانة فأدي إليك، ولو رتعت لرفعوا. تأملوا هذه الكلمة يا أحباب، إنك أديت الأمانة فأدي إليك ولو رتعت لرتعوا. يا لهم من حملة بضاعة سماوية، أمناء مجاهدون قوامون بالقصد فريحون بكل لفظ، فارحوا الخليفة أعظم فراحة ما بعدها فراحة. وهكذا الجهاد، فالقوة في العقيدة ليست بمجرد الانتساب، إنما هي بالشعور الصحيح، بالشعور السماوي، بالشعور الديني، بالانطباع بالتكبير. ولهذا كانت الصلاة من وسائل الجهاد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخطيئة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جعل الله هذه الصلاة بمثابة وجبات من الغذاء الروحي وجرعات من الدواء الشافي، فيها أعظم الروافد للعقيدة الإسلامية حيث يكرر المصلي بها التكبير الله أكبر. يجب عليه أن ينطبع بالتكبير، فلا تكون نفسه أكبر خارج الصلاة. التكبير الله أكبر، يجب عليه أن ينطبع بالتكبير، فلا تكون نفسه أكبر خارج الصلاة، ولا أغراضه أكبر، ولا مطامعه أكبر، ولا محبوباته في الدنيا أكبر، ولا شيء من الشخصيات أكبر، ولا دولة على وجه الأرض أكبر، ولا قوة على وجه الأرض أكبر. لا، الله أكبر. ما أعظم هذا التكرار لهذه الكلمة عند كل حركة من حركات صلاة المسلم لو عقلها المسلمون اليوم. إن في الصلاة مفهومات عسكرية كثيرة لمن تدبرها وتأملها، وذلك من التكبير ومن الصفوف والمساواة ومن وحدة الاتجاه بجهة واحدة في جميع مشارق الأرض ومغاربها، يتجه المصلون لجهة واحدة إشعارا بوحدة هدفهم ووحدة صفهم ووجوب تماسكهم. وأن يذكر المصلي عند اتجاهه للقبلة كل مسلم يتجه نحوها فيسعى لنصرته وإعزازه ورفقه ومعونته. وليس هذا موضع تفاصيل المفهومات العسكرية في الصلاة وغيرها من شعائر الإسلام. ولقد كتبت في ذلك عدة مقالات ستنشر في مجلة الدفاع إن شاء الله تعالى، فليراجعها من أحب المزيد. إن القوة في العقيدة هي القوة التي جعلت أسلافنا يحاربون فارس والروم في آن واحد، دولتان عظيمتان محيطتان بهم، كل دولة تناهز الأخرى في القوة عددا وعدة، عندهم الفيلة المدربة وعندهم الخيل المسومة القوية وعندهم المال الوفير وعندهم، ولكن قوة العقيدة في الإسلام لم تجعل أسلافنا يهاجمون الروم أو يتملقونهم ليتفرغوا لقتال فارس، ولا يهاجمون فارس أو يتملقونها لقتال الروم، بل قتلوهم في آن واحد ونادوهم على السواء. قوة في العقيدة تجعل المسلم يحمل البغض والكراهية والعداوة لكل كافر ولو كان أقرب قريب. ما في أخوة بيننا وبين الكافر، لا في قومية ولا في وطنية، لأن الله يقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قد قرر العلماء أن من برى قلما لكافر فإنه يرتد، من برى قلما لكافر أو غطى دواس أو غطها في دواس فإنه يكفر، وذلك في حال الحرب. واليوم نحن في حالة حرب مع كل كافر، كلهم رب الكعبة ضدنا مع إسرائيل، كل الكفرة وكل الأحزاب الكافرة من حزب بعث أو غيرهم، كل حزب كافر من قومية أو بعثية أو شيوعية، كلهم ضد المسلمين وكلهم سند لإسرائيل وإن زعموا حرب إسرائيل. وتارجة الجولان وغيرها تثبت ذلك، والثوابت المتقدمة قد أثبتت ذلك. كلهم قنائع لليهودية العالمية قد أبرزتهم الماسونية وجعلتهم يستلمون القيادات. هل يضرب المسلمين؟ لا يضرب اليهود، وكي يلعبوا على أذقان المسلمين ويذهبوا مقدساتهم ولا يجد المسلمون منهم سوى الكلام الفارغ والتضليل والجدل، وها هم بعد حزيران ها هم يدرون في حلقة مفرغة مع مجلس الأمن اليهودي، ولم يعزموا ولم يصدقوا في جهادهم ولم يصدقوا أبدا، لأن من لم يحمل العقيدة الإسلامية ولأن من لم يحقق الجهاد النفسي لا يمكن أن يصمد في الجهاد الخارجي أبدا. هذا شيء معروف، هذا شيء لا ينكره إلا من أراد أن يغش نفسه أو كان قد تبلور دماغه بالجدل والأضاليل. فلنعد إلى العقيدة الإسلامية. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لمن قالوا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وليس الإيمان بالله بمجرد سلام، فقد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وصف لنا أقواما من بني جلدتنا وينطقون بلغتنا إيمانهم لا يجاوز حناجرهم. لقد قال هذا وحذرنا منهم وأوجب علينا قتالهم قائلا سيخرج في آخر الزمان أقوام حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قوم البرية. كلامهم معشوع جذاب يبلغ العقول مثل التقدمية والمدنية والحضارة والعدالة الاجتماعية والوعي مع الإنس، ولكن كلام فارغ كذب دجل. يقولون من خير قول البرية إيمانهم لا يجاوز حنجرهم. أينما لقيتموهم فاقتلوهم إن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة ولا يزالون يخرجون حتى يكون آخرهم مع الدجال. هكذا نص المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي قوله إيمانهم لا يجاوز حناجرهم مصداق لقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. إن الإيمان بالله يستلزم أخذ القرآن بقوة. إن الإيمان بالله يوجب على المؤمن بالله أن يحتسم إلى الله ورسوله. فقال تعالى فلا وربك أقسم الله بذاته العلية أي قسم أعظم من ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الذين يقولون إن الدين لا يصلح لهذا العصر لا يصلح للسياسة نحو ذلك لا يصلح للسياسة إلا الدجل الماسوني لا يصلح الدين لا يصلح الدين للسياسة. الدين لا يسائر العصر. نعم إن الدين لا يسائر الأهواء البشرية. فقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الدين صالح لكل عصر مصلح لأهل كل عصر رغما على ألوفهم، ولكن الدين لا يساير الهوى لا يساير الأهواء البشرية في كل عصر. ومنطقهم هذا قد قاله كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد قالوا له ما يشبه كلامهم أو أعظم. قالوا لمحمد ائت بقرآن غير هذا أو تشبهه.
هذا من وقتنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. فعلمه الله أن يقول فعلمه الله أن يرد عليهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. قال التهديد العظيم لمحمد لحبيب الرحمن لو اتبع أهواءهم فكيف بالذين اتبعوا أهواء الكفر اليوم ونبذوا وحي الله ويزعمون الإسلام والإيمان ويريدون النصر على إسرائيل ومن وراء إسرائيل ويخدعون شعوبهم لإسرائيل ومن وراء إسرائيل كأن المسلمين الصادقين ليس وراءهم الله الذي هو أكبر من كل قوة وأعظم من كل دولة ولكنه الضعف العقائدي والانحلال الخلقي. أنجاكم الله من باب الله القوة في العقيدة يطول بنا تفصيلها جدا. القوة في العقيدة تتمثل في أن يكون المسلم المؤمن جنديا لله حافظا مقاصده لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. القوة في العقيدة تجعل المسلم لا يخف من أي شيء ولا يبالي بجميع مظاهر الدنيا وما حوله من قوى الدول بل يلجأ إلى القوة العظيمة ويكون موصولا بها لا منقطعا عنها. فأما الذي ينقطع عنها ويشرد عن صراط الله ثم يزعم التوكل على الله أو يطلب نصر الله وهو شارد عنه هذا من أحمق الحمقاء ومن كسب الماسونية. في إيمانه وليكن قويا في خلقه مجاهدا لشهوات نفسه يحب لأخيه المسلم مثل ما يحبه لنفسه من الخير لا يستأثر لنفسه عن أخيه. هكذا الخلق. قد حدثنا التاريخ عن أسلافنا أن منهم من مات عطشا وهم جرحى يؤتى إليهم بالماء كل واحد يطلب تقديم أخيه عليه حتى هلك ولم يشرب واحد منهم. هكذا الإنفاق هكذا القوة في الخلق. أما الذي يطمع في عرض أخيه لمجرد شهوة حيوانية هذا ما أبعده عن الخلق ما أبعده عن الإنسانية الحقة التي يرتضيها الله ويوجبها الله. فإنسانيته إنسانية جهينية وحريته المزعومة حرية جيوشية فاسدة فاسقة لا خير فيها. القوة في الخلق بأن يشعر كل واحد منا نحو أخيه مثل شعوره لنفسه، وأن يعتبر حرام أخاه مثل حرام أخيه. المسلم من أي جنس كان مثل حرمه. هل أنت مخلوق من فضة وزيد مخلوق من تراب؟ لا، كلنا واحد. يجب أن يشعر المسلم المؤمن نحو أخيه مهما كان مثل شعوره نفسه. لا يطمع بماله فلا يغشه في معاملة، ولا يكذب عليه في خبر، ولا يرابي معه في مال، ولا يطمع في عرضه من أجل شهوة حيوانية، بل يغار على عرضه غيرة صحيحة، ولا يسلمه ولا يخذله ولا يكذب عليه ولا يلم عليه ولا يغتابه، بل يحفظه حفظا صحيحا بالغيب مثل الشهادة. أما أن يضحك في وجهه ثم في الخفاء يطمع به، فهذا ليس بخلق قوي ولا بخلق حسن أيضا، بل هو خلق جميل. فمن عناصر القوة القوة في الخلق، وقد فقدها كثير منا والعياذ بالله. يجب أن نكون على مستوى رفيع في الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق التي أرشدنا الله إليها في كتابه العزيز، وها هي في عدة سور، يكفيكم منها سورة الحجرات. سورة الحجرات دستور إلهي عظيم، فيها رسائل سياسية واجتماعية وحربية، ارجعوا إليها رجوعا صحيحا بكل تدبر وشغف، ليعرف كل واحد منكم واجبه نحو أخيه وأخته من كل مسلم ومسلمة، وليعرف واجبه أمام الله وأمام رسوله. فقد افتتح الله وهو بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تتقدموا بين يديه بأي حكم أو تشريع، لا تجعلوا لأنفسكم الخيرة في أي شأن من شؤونكم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحربية. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. افتتح الله بهذه الآية العظيمة، وما أكثر المهملين لها، وما أكثر المتقدمين على الله والجاعلين لأنفسهم الألوهية في الأرض والتشريع في الأرض والقول الفاصل في الأرض دون الرجوع إلى الله ورسوله. ما أكثر حكومات وزعماء وموظفون يدعون الإسلام، ولكن مواقفهم تشهد عليهم بنقيض ما يدعون. إذ كل مسؤول ممن يدعي الإسلام تارة أو يدعي العروبة تارة، كل مسؤول هل يرضى من موظفيه أن يتساهلوا في تنفيذ أوامره وتطبيق قوانينه. هل يرى؟ والله لا نجد أي زعيم من زعماء العروبة والإسلام يرضى من موظفه أن يتساهل بتنفيذ أوامره أو تطبيق قوانينه، بل يعتبره خائنا ويقضيه أو يعاقبه. فكيف يتساهل في تنفيذ أوامر الله؟ وكيف يبدل حكم الله بحكم من عنده أو بقوانين يقلد بها أعداء الله وأعداءه من الفرنسيس والروس والأمريكان وغيرهم؟ والله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولنقتصر في مبحث القوة في العقيدة والخلق على ما قلته من هذه الإشارات خشية الإطالة، فإن الذي قلته ليس حصرا لمعاني القوة، ولكنه إشارات، والحرق تكفيه الإشارة. وكلكم أحرار بحمد الله وفضله. أما القوة في العلم فقد أوجبها الله علينا، وفضل الذين يعلمون على الذين لا يعلمون، وأوجب علينا أن نقتبس المعلومات وأن نبدع في الصنائع والمخترعات. فالعلم على اختلاف فنونه وتشعب غصونه من ضروريات الحياة ومن عناصر القوة. وأنتم في مثل هذه المدرسة تنهلون من مناهل العلم حسب الاستطاعة، ولكن هنا شيء من أوجب الواجب عليكم، وهو مرتبط بالعقيدة، وهو حسن القصد فيما تتعلمون. يجب أن يكون تعلمكم لوجه الله، لإعلاء كلمة الله، لمعرفة سيركم، لمعرفة سيركم وجهادكم وبحثكم برسالتكم وعقيدتكم، لا لأجل غير شهادة أو وظيفة تخدمون بها المخلوق وتعرضون عن رسالة الخالق. إن هذا هو عين المخطط الماسوني اليهودي الذي رسموه لنا على يد زويمر ونفذه باللوب، وخلائفه ممن وصفهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المشهور بأنهم من بني جلدتنا وينطقون بلغتنا. عليكم تصحيح النية وإخلاص القصد لله فيما تبذلون من أوقاتكم في سبيل العلم، لينور الله قلوبكم ويفتح بصائركم ويزيدكم عزا ورشدا وتقوى. ولا أحب أن أطيل عليكم، بل أفتح المجال الآن بالأجوبة على الأسئلة، وأترك الكلام على باقي العناصر وقفة أخرى خشية الإطالة. والله يتولى الصالحين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.
على ما حقنا به من هذه المحاضرات القيمة. قد تلقى فيه الأرواح على كثير من المشاكل والأبواب، فلقد وضع الدواء الكافي لكل داء وعالج قضايا العربية والإسلامية المنتشرة بعلاج واحد كافي. وإلا لنعمل أن تكون هناك آذان واعية وقلوبا صاغية، وأن نكون عند حسن ظن فضيلته. وإننا أيها الإخوة ما أحوجنا إلا أن نتبحر ما ذكر ونعي المراقيب، نتدبر آيات كتاب ربنا، ونرجع إلى هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآن فمع فضيلته في هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما هي الماسونية ومتى تأسست وأين مقرها وهل لها فروع وما هو هدفها؟
الماسونية جمعية يهودية خطيرة تسمى بالقوة الخفية، رفضها اليهود من قديم الزمان، رفضها ضد النصارى قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام وفرقوا به مددوا احتضانها ضد الإسلام، فأنشئت الجمعيات السرية والحركات الهدامة التي تفاقم شرعها، خصوصا في زمن عثمان بن عفان ومن بعده، حيث نجحوا في إثارة الفتن. والماسونية تلبس لكل عالم لبوسا ولكل ذوق لبوسا، تغزو كل قوم بما يناسبه، تغزو الناس أحيانا باسم الأثر وباسم التظلم، ليثوروا على حكامهم فيحصل الشغب وتتفرق الصدور، ويغزون قوما من العباد بانواع من التصوف والشعوذه ليصدوهم عن سبيل الله من جهه، وليوجدوا طاقتهم ضد الجهاد من جهه اخرى، لأنهم حريصون على تنمير هذه الأمة حتى لا تقوم بواجبها من الجهاد في سبيل الله. فهم في بعض الأزمنة والأمكنة يكون نشاطهم باسم الدين، ولكنه بطرق ملتوية يصرفون المسلمين فيها عن الجهاد إلى أنواع من الرهبنة ومن التخلف والشعوذات والسجود والخواطر التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتارة يغزون الناس بأنواع من المذاهب المادية والمبادئ الأرضية كي يبعدوهم عن واجبهم الديني ويفرقون صفوفهم. ولهم عدة أحاديث كثيرة جدا، وللماسونية كتب تكفلت بكشفها، وسأهدي إن شاء الله تعالى إلى هذا المعهد عدة كتب، ومنها كتاب اسمه تجديد الظلام، يبحث عن الماسونية عن أصلها وأصولها بحول الله وقوته، وقد كتبت عنها في الصيف الماضي في جريدة الدعوة، وبينت رسائلها حتى أني ذكرت أسماء بضع وسبعين صهيوني في مجلس الأمن الذي نحن نرجع إليه اليوم مع الأسف والعياذ بالله.
أيها الأخوة، لدينا الأسئلة السائلة، نرجو الرجوع كثيرا، الأسئلة مهمة، ويجب أن تقتنوا هذه الفرصة. السؤال الثاني يقول: اذكر بعض الفوائد العسكرية في الصلاة.
الفوائد العسكرية في الصلاة ستنشر في مجلة الدفاع، لأني منذ أسابيع قد ألقيت محاضرة في كلية الملك عبد العزيز في الرياض، وطلبوا مني أن تكون المحاضرة حول المفهوم العسكري في الإسلام، فتكلمت على بعض جوانب المفهوم العسكري. والصلاة لا شك أنها رتيبة قوية ودعامة قوية من دعائم العقيدة ومن دعائم الجهاد وركائز الجهاد. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولكن الصلاة ليس صلاة الحركات كصلاتنا مع الأسف. الصلاة لا تكون صلاة إلا بإقامتها، ويقيمون الصلاة، لم يقولوا يصلون، لا، ويقيمون الصلاة. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أما الذين إذا صف أحدهم في الصلاة كأنه في دكان حلاق يحك رقبته أو يلمس لحيته أو يعبث بشعره أو يعبث بملابسه أو يحك جسمه أو ينغف خشمه أنفه وما أشبه ذلك، فهذا بعيد من ثمرة الصلاة ومن فوائد الصلاة، التي من بعض فوائدها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد قلت لكم: يجب أن ينطبع المصلي بالتكبير. إذا قال الله أكبر يعرف معناها ويتأثر به وينطبع به، ليخرج من صلاته قويا قوة معنوية، منطبعا بالتكبير، يعلم حقيقة العلم أن الله أكبر من كل دولة وأكبر من كل قوة، وأن النار والحديد والقنابل والصواريخ لا تقتل ولن تقتل إلا من دنا أجل. من دنا أجل مات ولو على فراشه. أما من لم يدن أجله لا يقتله السلاح. خالد بن الوليد لم يبق في جسمه موضع أصبعين إلا وفيه طعنة بسيف أو ضربة برمح، ومع هذا يتأسف أن مات على فراشه كما يموت الحمار. وقد قال أبو بكر في ختام وصيته لأسامة: احرص على الموت توهت لك الحياة. هذه الوصية المغفلة. فمن فوائد الصلاة الانطلاء بالتكبير. فمن انطلع بالتكبير وتأثر بالتكبير لا يحرص لسانه عن النطق بالحق، لا يخيف ضبط هاتف ولا يخيف أي قوة. ومن انطلع بالتكبير لم يحزن أعدائه ولم يجبن عن الجهاد ولم يبال بما أمامه أبدا، بل يعتمد على الله جل وعلا بعد أن يحقق الجهاد النفسي. كما قلته لكم، لا بد من تحقيق الجهاد النفسي، ومن جملة تحقيق الجهاد النفسي السعي لتحصيل القوة وتتأقلم عليه عند البحر في عنف الزحف الحربي، لأن الاستعداد بالقوة واجب علينا، ومن فرط فيما يقدر عليه من القوة فهو عاص لله، والله يخذله ولا يعتبره مطيعا ولا متوكلا، بل هو كسولا متواكلا بخيلا، قد بخل على الله بالمال او بدد المال في غير طاقة الجهاد، والله يعاقبه. وقد عاقب الله الأمة قبل إسرائيل بالكفار، لقد عاقب الله من هم أصلح منا اليوم بالكفار، لأنهم فرطوا بما أوجب الله عليهم من القوة، ولم يقيموا الصلاة حق إقامتها، بل بددوا طاقة المال في الشهوات، وأضاعوا أوقاتهم على لصوص القلوب من شياطين الإنس بسائر صنوف اللهو واللغو، فعاقبهم الله بالستار، فتكوا بهم فتكا ذريعا لا يتصوره متصور. ثم بعد أن فتح الله القلوب وربى قوما من عباده استمسكوا بطاعة الله، وجاهدوا أنفسهم أولا، تعدوا لعدوهم ثانيا، كصلاح الدين الأيوبي الكردي الأذربيجاني ونحوه، نصرهم الله على التتار نصرا هائلا معروفا. وهكذا المنطبع بالصلاة المتأثر بها، والذي يعرف معنى التكبير ويتأثر بما يتلوه من وحي الله، ويتأثر بما يكرره من تحميد الله وتقديسه، ويتأثر في معنى استقبال القبلة وفي معنى الصفوف، تلك الصفوف التي تجبر صفوف الحرب، والاتجاه الذي يهدف إلى جميع صنوف الوحدة الحقيقية الواجبة المحببة. وقريبا تطلع المجلة، وكلكم سيحرص على باقي التفاصيل إن شاء الله، الوقت لا يتسع بذكر ذلك.
نرجو الحضور مرة أخرى حتى نستمتع بزيارة على هذه الأيام. المطلوب منكم جدا. السؤال يقول: نترك في بعض المواطن والجنود لأن الإنسان أكثر الحيوانات، فما صحة ذلك؟
هذه نظرية يهودية ماسونية صاحبها داروين مشهور، وهي تكذيب لقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. وهذه النظرية روجتها الشيوعية، وروجها غيرهم من أبناء الاستعمار، وكانت تدرس مع الأسف، وهي نظرية تخالف العلم الصحيح وتخالف المحسوس، وليس عندهم دليل سوى الاكتشاف على بعض عظام وأجناد لقوم لا شك أنهم ممن نسخهم الله إردا وخنازير. ولو كان الإنسان من أصل قردي لما كانت عقوبة الله بالمسخ إلى القردية تسمى مسخا، بل لكان الله يسميها إعادة إلى حالته الأولى. والله اعتنى بالإنسان عناية كاملة ليكون خليفة له في الأرض. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقد صور الله آدم على أحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وهذه النظرية تصدى لها بعض العلماء بالنقد والرد، منهم إبراهيم الراوي في كتاب سور الشريعة، ومنهم محمد أحمد باسمير في كتابه نقد نظرية داروين. من رجع إلى هذا الكتاب وجد فيه بحثا علميا صحيحا يفند هذه النظرية تفنيدا بطريقة علمية حقيقية. ولكنه التقليد الأعمى، بنينا بالتقليد وبنينا بشيء يخالف ما أنزل الله علينا. والله حفر ينابيع الهداية في وحيه الكريم، ولعل ما جرى علينا من الذل ومن الخزي والعار في حزيران وقبله كله سببه الصمود عن وحي الله وعن هدايته. والله يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. والرسول عليه الصلاه والسلام لما راى مع عمر بن الخطاب اوراقا من التوراه غضب غضبا شديدا وقال: او تهلكون انتم، لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا السداي، والله لو كان موسى حيا وتبعتموه وتركتموني لغليتم. هذا موقفه وغضبته العظيمه على عمر لما راى بيده اوراقا من كتاب مقدس. فكيف لو رأى الحاملين لكتاب داروين وفرويد وأمثالهم من اليهود الخبثاء من أجناد الماسونية الضالة المضلة؟ والعياذ بالله، لا شك أن هذه من بعض الهزائم النفسية والتقليد القردي الذي بنينا به بسبب ما أسسه الاستعمار من الرسائل. الاستعمار قد ركز رسائل يحتلون الصدارة في القيادة الفكرية أولا قبل القيادة العسكرية. ولا شك أن القيادة الفكرية لها أعظم تأثير، أن الهزيمة الفكرية والتسليم الفكري شر وأضر من الجناية على الجسم والروح. ولذا وصف الله جل وعلا وصف الجسم عن الدين بأنها أشد من القتل وأكبر من القتل.